والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نحن ما زلنا أيها الإخوة في منزلة التوبة، نتكلم حول التوبة وتعريفها وشروطها وأركانها، وحول الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في مسألة التوبة. من الأخطاء التي تقع فيها الأمة، ولا أقول الأفراد، تقع فيها الأمة في مسألة التوبة، مسألة غفلة الأمة عن التوبة. إذا تحدث متحدث عن التوبة تبادر للمستمع أن صاحب الذنب ينبغي أن يتوب فقط، هكذا أن الزاني السارق المرابي ينبغي أن يتوب. أما توبة الأمة بعامة قل أن تخطر ببال. هذه من الأخطاء في باب التوبة، ذلك أن سنن الله تعالى في الأفراد وفي مغفرته للتائبين وعفوه عن المذنبين هي سنته كذلك في الأمم، وهي سنته كذلك في الشعوب. الأمة التي تعود إلى طريق الرشد وطريق الصواب وتصدق في توبتها، الأمة كاملة مع الله، يفتح الله لها الأبواب ويرفع الله شأنها ويعيدها إلى عزتها ومجدها وكرامتها. والأمة التي تبتعد عن طريق التوبة تنحدر هويا وتزداد في الشقاء والذلة. المنكرات أيها الإخوة التي أشاعها المسلمون في بلادهم، هم المسلمون الذين أشاعوا هذه المنكرات، الربا، المجون، الفسق، الشرك، موالاة أعداء الله، الحكم بغير ما أنزل الله، التقصير في تبليغ دعوة الآخرين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه ذنوب عامة، ليست ذنب واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا، هذه ذنوب عامة، هذه ذنوب الأمة. إذا تابت الأمة جميعا إلى ربها متعها الله بالحياة السعيدة. إذا أرادت الأمة جميعا، مثالا على توبة أمة في القرآن الكريم، فهي في توبة قوم يونس، في توبة قوم يونس الله ذكر توبة قوم يونس، وسميت السورة سورة يونس، مع أنه ما ذكر عن قصة يونس عليه السلام إلا هذه الآية فقط، آية وحيدة في سورة يونس، ومع ذلك السورة سميت سورة يونس. الآيات التي ذكرت عن قصة موسى في سورة يونس أكثر من الآيات التي ذكرت عن قصة يونس في سورة يونس. الآيات التي ذكرت عن قصة نوح في سورة يونس أكثر، لكن ما سميت السورة سورة موسى أو سورة نوح، لكنها سميت سورة يونس، اسمها سورة يونس، وآية واحدة فقط تتكلم عن يونس أو عن قوم يونس. ما السر في ذلك؟ قالوا لأن عاقبة قوم يونس كانت عاقبة حسنة، لأن عاقبة قوم يونس كانت عاقبة حسنة، بخلاف فرعون، بخلاف قوم نوح عاقبتهم ما كانت عاقبة حسنة. فالله ذكر في سورة يونس العاقبة الحسنة لهؤلاء، وسمى السورة باسمهم، باسم نبيهم وهو يونس عليه السلام. فالآية: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه توبة الأمة، بركات توبة أمة كاملة. كشفنا عنهم، عن جميع قوم يونس، عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والمفسرون يقولون إن قوم يونس لما أضلهم العذاب ظنوا أنه قد دنا منهم وفقدوا يونس عليه السلام. يونس خرج مغاضبا، ذنون خرج مغاضبا من بينهم، عند ذلك قذف الله في قلوبهم التوبة وفرقوا بين كل أنثى وولدها. وقال المفسرون عجوا إلى الله 40 ليلة بالتلبية والدعاء، هذه من الإسرائيليات طبعا لكن تذكر، ذكرها المفسرون. فلما علم الله صدق توبتهم قبل توبتهم، فرجع يونس عليه السلام بعدما خرج من قومه مغاضبا. لماذا خرج بين قومه؟ لأنه ما استجابوا لهم، فخرج من بين قومه، فلما رجع وإذا هم قد آمنوا جميعا، كم عددهم؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا جميعا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا، وهذا 100,000 أكثر عدد في القرآن الكريم، أكبر عدد في القرآن الكريم 100,000. 100,000 عدد قومه، هؤلاء آمنوا جميعا، مش واحد أو اثنين، آمنوا فكشف الله عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. والله أقول ما أحوج أمتنا أن تعج إلى الله عز وجل منيبة تائبة جميعا، ليرضى الله عنها وليرفع عنها ما ويرفع ما بها من البؤس والذلة والمهانة والتبعية لأعدائها. ما أحوج الأمة جميعا أيها الإخوة، بشبابها وشيبها وصغارها وكبارها وحكامها ومحكوميها ومسؤوليها وشعوبها جميعا، ما أحوج الأمة جميعا أن نتوب إلى الله جميعا، حتى يرفع الله عنا البأس ويرفع عنا العذاب ويمكن لنا في الأرض. فالأمة حقيقة غفلت عن التوبة، وهناك ذنوب تسمى ذنوب أمة وليس ذنوب أفراد، ذنوب أمة ينبغي الأمة أن تتوب منها وأن ترجع إلى الله من هذه الذنوب وأن تستغفر الله منها. فمنها مثلا، وهذا من الذنوب، وهذه من الذنوب المنتشرة المشتهرة، ألا وهي التبعية الثقافية والفكرية لأعداء الله. التبعية الثقافية والفكرية لأعداء الله، والله هذا مما يؤسف ومما يندى له الجبين، أن ترى مثقفين ومفكرين فلا تراهم يرفعون الإسلام ولا يهتزون لنصرته، بل لا يخطون لنصرته قلما، بل لا يحفلون بهذه الأمة إلا بزبالة أفكار الغرب، ولا ينشرون فيها طبقة من؟ مثقفين، دكتور، جامعة، مثقف، كاتب، صحفي، كذا، ماذا ينشر في الأمة؟ أنا بسأل هؤلاء الآن مثقفون، ماذا ينشرون في الأمة؟ كثير يا إخواني من الذين تخرجوا في المؤسسات الحضارية الغربية وعاشوا في المجتمعات الإسلامية يجهلون الإسلام أصلا جهلا كاملا، ولا يعني أنهم يجهلون، لا يعنيهم أنهم لم يحفظوا من في صغرهم شيء من الآيات أو الأحاديث، لا، بل هم كثير منهم لا يسجدون لله ولا يعرفون أخبار القرآن ولا أخبار السنة، يجهلون حقائق الإسلام. المثقفون يجهلون شرائع الإسلام، حكمتهم، يجهلون مقاصده النبيلة، يجهلون أسباب تقدم المسلمين في التاريخ. هؤلاء مثقفون، أقول مثقفو المسلمين يجهلون أسباب تقدم المسلمين في التاريخ. هؤلاء الذين نسميهم مثقفين مفكرين، لما واجهوا الغرب وحضارته وفنه وأدبه لم يواجهوه إلا بعقول خواء وأفئدة هواء، فلما جاءت هذه الأفكار الغربية على عقولهم تشربوها وتشبعوها وأصبحوا بهذه المواجهة السطحية أصلا، أصبحوا يواجهون مواجهة الذلة والشعور بالهزيمة والتبعية، وإذا بهم ينقلبون على أمتهم. الواحد منهم يدعو أمته الآن إلى التفرج، إلى النظر للطريقة الغربية. أنا بقول هؤلاء مفكرون، إذا ذكر الله أو الرسول أو الآيات أو الأحاديث اشمأزت قلوبهم، استولى عليهم أيها الإخوة الشعور بالهزيمة أو الذلة، تجد أنهم يعلون أسماء هؤلاء المفكرين، فرويد، ماركس، هؤلاء المفكرين الغربيين يعلنون أسماءهم ويفتخرون بهم في كل المجالات، حتى مجالات التربية يعلنون أسماءهم تربية أبنائنا. وهؤلاء أيها الإخوة لم يفهموا حقيقة الإسلام، إنما المفهوم الغربي الذي يتلخص أن الدين عبارة عن رابطة فردية بين العبد وبين ربه، الإنسان يؤمن مجموعة قيم، هكذا حتى المفكرون الآن، دكتور، مثقف، كذا، هذا اعتقاده، أن الدين مجموعة قيم، صيام رمضان، مجموعة أخلاق، الإنسان يتسم بها بينه وبين ربه، علاقتك بينك وبين الله. أما المجتمع الحياة بشمولها هذه لا دخل لكم بها. وهناك كتب، كتاب من أحسن الكتب في هذا الباب، كتاب للدكتور محسن عبد الحميد وهو أحد علماء العراق. اسم الكتاب أيها الإخوة، اسم الكتاب يدل على مضمونه، وحق لنا يعني على طلبة العلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يقرأ ما اشتمله هذا الكتاب ما فيه. اسم الكتاب أزمة المثقفين تجاه الإسلام، أزمة المثقفين تجاه الإسلام، بيّن فيها أزمة مثقفين أبنائنا يا إخوان، أزمة المثقفين من أبنائنا تجاه إسلامهم أصلا، تجاه إسلامهم. فبين فيه في هذا الكتاب قال من خلال عشرات المواقف الأليمة جدا التي مرت به في حياته التدريسية وهو دكتور في العراق، بين فيه حال كثير من مثقفين من مثقفي أبنائنا، وكيف أنهم جميعا أيها الإخوة يشعرون بهزيمة نفسية أمام الغرب، وأنه إحنا أدلاء صغراء. وفعلا انظروا فقط مسألة اللغة، مسألة اللغة، لا يفتخر بلغة القرآن ولا يتباهى بها، بل يستحي منها، بل إذا أراد أن يظهر أمام الناس أنه يفهم وأنه مثقف وفكر إلا يرمي له ثلاث أربع كلمات إنجليزي وهو جالس. حتى شبابنا الآن، والله امبارح كنا في زيارة في طبيب يعني صديقنا من المشايخ وحكى له كلمتين ثلاث إنجليزي، تجد توجه الشباب. ومرة كنا في زيارة أخرى وإذا دكتور كذلك صديقنا من المشايخ حكى كلمة مصطلح إنجليزي، واللي أمامه البهر شاب في الجامعة، يعني شو يعني كل اللي بيتكلم لغة عربية هذا بيفهموش، هذا اللي بيفهم لو حكى له كلمتين إنجليزي. المهم تكلموا بلغة أسيادهم، تكلم بلغة. الآن قف مع شباب جامعتنا احكي شوي إنجليزي معهم، تتكلم بلغة سيده أنت، بلغة أسيادهم وهم الغرب. حتى للأسف أبناء حتى المصلين، واحد من مشايخ صديقنا بيشوف الناس ما بدوش في الدروس، فصار لما يبدأ في المساجد يوقف يصير يحكي إنجليزي. إيه يقول والله وين هالشيخ هذا جاء، هذا الشيخ مش عربي إنجليزي، كلهم يقولوا في الدرس، لما يقول كلهم الحمد لله والصلاة والسلام عليه يحول اللغة. لكن لغة أسيادهم أيها الإخوة لغة الغرب، حتى صار يستحوا من كلمات اللغة العربية. يعني أنا قلت واحد في المستشفى دكتور عطس، هاد شيء اللي هو بقول سوري، اللي جنبه بقول له دونت وري، ما شاء الله تبارك الله والحمد لله ويرحمك الله وكذا، تخلوا شو هالكلام هذا، ايش هذا الكلام؟ اما سوري ودونت وري هذا نفهم احنا ليه الان، نفهم الان، نحن مستجيب الان، نحن عندنا ثقافة عالية. اما الكلمات هذه الغريبة، والله يا اخواني لو نحن الان بيننا من يتكلم اللغة العربية الفصحى يصبح موضع استهزاء حتى من أهل المساجد، أليس كذلك؟ يصبح موضع استهزاء، استهزئوا فيه، اسخروا منه اللي بيتكلم لغة عربية فصحى حتى من أهل المساجد، حتى من إخواني يستهزئوا به. لما؟ لأننا أحسسنا أيها الأخوة بتبعية ثقيلة حتى بمجرد الكلام، بقول بمجرد الكلام. تخيل لو واحد يقدم في السيرة الذاتية، السيرة الذاتية التي يقدمها لعمل، يقول متقن للغة العربية بطلاقة، واحد يقدم متقن للغة الإنجليزية بطلاقة، من يقبله؟ متقن للغة العربية بطلاقة، واحد متقن للغة الإنجليزية بطلاقة، من يقبله؟ أنا لا أقول أيها الأخوة أن دراسة اللغة الإنجليزية حرام أو لا يجوز، لا، بل لابد أن نعرف لغة أعدائنا. لكن انظر نظرتنا لهذه اللغة، نظرة شبابنا لهذه اللغة، وانظروا انتشار هذا الانتشار الكبير. طب احنا عرب نعيش في بلاد عربية والغالب عرب ما فيه تجد، ليش المحلات محل مكتوب باللغة الإنجليزية، مكتوب باللغة الإنجليزية، اسمه مكتوب باللغة الإنجليزية، لماذا؟ واحد بعض الناس بقولك شو يعني مش حرام، لكن انظر انت لأي حد وصلنا، محل في لغة في بين العرب ونحن عرب ولغتنا عربية، اسم المحل باللغة الإنجليزية. طب لما؟ ليش؟ ليش تسميه لغة إنجليزية؟ ليش تكتب على السيارة بدل ما تكتب للبيع تكتب فور سيل؟ طب شو يعني؟ أنت رايح على واشنطن يعني تبيعها؟ متى في الزرقاء يا حاج؟ ليش كاتب عليها فور؟ لا، بده ينشر أيها الإخوة هذه اللغة بين الناس، ينشروها بين الناس بدل ما يفتخروا بلغتهم. هذه تبعية ثقافية أيها الإخوة، فكرية لأعداء الله، مقيتة. هذه مقيتة وإحنا قاعدين نمشي فيها ترى، للأسف للأسف نحن نمشي بها. والله محل الأثاث إنه معروف واسمه باللغة الإنجليزية. أنا أعرف ترجمة هذه، يعني اسمه يعني كلمة فيها قلة حياة، محل أثاث الاسم باللغة الإنجليزية فيه قلة حياة أصلا، يعني عيب ينحكى. لو الناس بيعرفوه باللغة العربية ما بيحكوش، لكن مسميه وأضواء وكذا ومحل أثاث كبير، عجيب. فمن هذا من التبعية، التبعية في اللغة. كذلك يقول الشيخ محسن عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه، يقول في محاضرة عامة لاقتصادي مسلم استعرض الاقتصاد المسلم هذا المذاهب الاقتصادية في العالم في العصور القديمة والعصور الحديثة في مختلف الملل والنحل. اسمع الآن كيف أبنائنا هؤلاء أبناء المسلمين استعرض المذاهب الاقتصادية في العالم قديما وحديثا في الملل والنحل، ولم يتطرق وهو مسلم للاقتصاد الإسلامي أبدا أو حضارة الإسلام في مجال الاقتصاد. لما سئل عقب المحاضرة عن سبب ذلك قال بالحرف الواحد: أنا متأسف لأنني لا أعرف وجهة نظر الإسلام في هذا الموضوع. ما أعرف أنا وجهة نظر الإسلام في الاقتصاد، يعني اقتصاد الإسلام، أنا لا أعرف. عرض كل مذاهب الاقتصاد في العالم قديما وحديثا ولكن ما قال أنا ما أعرف. هذا دل ذلك على جهله وأنه لم ينظر في كتبنا ولم يفتخر. فلما يقول الشيخ فلما أهدي له كتاب حول أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي، رسالة أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي، لا يحتكر إلا خاطئ. واحد تاجر يخبئ البضاعة حتى يرتفع سعرها وفقدت من السوق، يرتفع سعرها ويستغل الناس ثم يبيعها، هذا حرام لا يجوز، هذا احتكار، لا يحتكر إلا خاطئ. فلما وجهت له هذه الرسالة ذكر أنه لم يكن يظن أن الفقهاء بحثوا مثل هذه الموضوعات. ويقول حضرت مرة رسالة، مناقشة رسالة في الفقه الجنائي في الإسلام، الجنايات في الإسلام، يعني عقوبة القصاص، عقوبة التعزير، عقوبة القتل، السارق ونحو، هذا اسمه فقه الجنايات. فرسالة علمية في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنا بالفقه الجنائي الغربي، يعني مقارنة، رسالة الدكتوراه كانت حول مقارنة بين الفقه الإسلامي الجنائي وبين الفقه الغربي الجنائي أو القانون الغربي الجنائي. واحد سرق ماذا يفعل به الإسلام، السارق ماذا يفعل به الزاني، هكذا وعندهم. فمقارنة. استغرب مناقش الرسالة في اللجنة أن يكون المسلمون قد ناقشوا هذا الموضوع بعمق، استغرب من ذلك، قال ما أظن أن المسلمين ناقشوا هذا الموضوع بعمق. وهكذا أيها الإخوة يتلقون أفكارهم من أعداء الله ويرثوها بيننا، من؟ مثقفون. ويقول كنا نناقش في يوم من الأيام في غرفة الأساتذة الدكاترة يعني حول وضع المرأة في الإسلام، واحد من المتخصصين في علم الاجتماع من أبناء أمتنا يقول الإسلام ظلم المرأة عندما جعل القوامة حقا للرجل، الإسلام ظلم المرأة عندما جعل القوامة حقا للرجل. يقول فلما سألناه ما المعنى اللغوي للقوامة في الآية، الرجال قوامون على النساء، عرف القوامة لغة، تلعثم ولم يعرف معناها، لكن حافظ من أسياده الإسلام ظلم المرأة عندما جعل القوامة للرجل. طب إيش يعني القوامة لغة، شو يعني؟ ما عرف وتلعثم. إذن نظرة هؤلاء أيها الإخوة تجاه المسلمين أنهم متخلفون وأننا لا ننهض أيها الإخوة، نظرة هؤلاء إلا إذا تبعنا أسيادهم هناك. بقول هذا لا نعيش به في برج عاجي، لا، هؤلاء بين أبنائنا. ودائما بسأل أين طبقة المثقفين في المساجد، أين هم؟ كم عدد الأطباء في الأردن، أين هم في المساجد الأطباء؟ بقول لي في طبيب كذا بصلي وكذا، أنا بتكلمش واحد واثنين وعشر وعشرين، أين هم في المساجد، أين هم في خدمة أمتهم، أين هم هؤلاء؟ اللي تخرجوا من أوكرانيا وإيطاليا وكذا، أين هم؟ أين هم في بيوت الله؟ وين هم؟ أين هذه الطبقة؟ مثقف تعتبر طبقة مثقفة، أين هم؟ أين الذي تخرجوا، الذي تخرجوا من الجامعات الغربية والشرقية؟ أين هم بيننا؟ أين هم؟ تجد أن الواحد منهم يستحيي من دينه أو أن يظهر شرع ربه. إذن في تبعية ثقافية مقيتة أيها الإخوة. وحتى إذا جئنا للتاريخ، البعض يستحيي من تاريخنا، والله تاريخنا أيها الإخوة فيه مآثر العز والكرامة والرفعة، ونحن نفتخر بهذا التاريخ أمام العالم. ماذا فعل المسلمون لما انتصروا على كسرى وقيصر؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ هل خانوا العهد؟ هل قتلوا النساء والأطفال؟ ماذا فعلوا؟ هل انتهكوا الأعراض؟ هل قتلوا الشيوخ؟ ماذا فعلوا لما انتصروا على كسرى وقيصر؟ دخلوا البلاد فاتحين، نشروا العدل والبركة فيها والخير، حتى كثير من أهلها دخلوا في دين الله. ماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ملكنا فلما ملكتم سال بالدم أبطحكم، ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحكم. لما ملك المسلمون كانوا يملكون بالعدل، ألم ينعم على كثير منهم بالعفو؟ ألم ينعم على القائد من قادتهم بالعفو؟ ألم يعالجه؟ ألم يطلق سراحه؟ هكذا فعل صلاح الدين. هذه المواقف وأمثال كثير منها مما يدل أن تاريخنا مشرف أيها الإخوة، أن التاريخ الذي ننتسب إليه مشرف. فليش هذه التبعية لأعداء الله؟ لأصلا تاريخهم قام على الدماء، التاريخ قام على الدماء. إيش يعني أمريكا اللي الآن مطمح شبابنا قبلتهم؟ أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية قبلتهم أن يذهب هناك، يحب، شغف عنده. طب إيش تاريخ هذا؟ هذه قامت على أنقاض الشعوب، هؤلاء قاموا على قتل مئات الآلاف من هنود الحمر، هكذا قامت أمريكا. كيف؟ اسمع التاريخ، اسمع تاريخ هؤلاء، من أين خرج موسوليني وهتلر وستالين ومجرمو الصرب؟ أليست أوروبا كذلك هي التي أخرجت هؤلاء الشياطين الذين قتلوا ملايين البشر يا أخوان؟ مش أخرجوا هؤلاء قتلوا ملايين البشر بدم بارد؟ ألا يعد هؤلاء طلائع الحضارة الأوروبية؟ مين ألمانيا؟ يعني هتلر، شو يعني هتلر فعل؟ شو يعني الذين جعلوا المسلمين في صحراء سيبيريا الثلجية في يوم العيد؟ أخذوهم وقد تخففوا من الثياب، أخذوهم وحملوهم لصحراء سيبيريا الثلجية، فمات أكثر من 20,000 أو 30,000 من الثلج والبرد. هكذا الحضارة، هكذا حضارتهم. وابحث في رسالة حول إجرام الحضارة المعاصرة، حضارة كيف هؤلاء أجرم في حق الإنسان. فكيف يكون إن تبعية ثقافية لهؤلاء؟ من صنع، بيقولوا عن المسلمين إرهابيين ويقتلون، من صنع القنابل النووية والجرثومية وأسلحة الدمار الشامل؟ من صنعها؟ من الذين لوثوا الهواء؟ من الذين لوثوا الأنهار بالمبيدات؟ من الذين يدعمون اليهود في قتل المستضعفين؟ إذن أي شيء، لأي شيء تكون الأمة تابعة في ثقافتها وأفكارها إلى هؤلاء. ولذلك أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن ينطلق من منطلق العزة والكرامة في الدين، وأن تتوب الأمة كاملة من التبعية لأعداء الله، أن تتوب الأمة من التبعية لأعداء الله، التبعية الفكرية والثقافية لأعداء الله، أن تتوب. وثانيا من التوبة اللي هي توبة الأمة، توبة الأمة من الإسراف. الأمة غافلة عن التوبة من الإسراف. الإسراف مجاوزة الحد. انظروا ما زال الناس الآن أو الناس في كل يوم يتقدمون ويزيدون ترفا وإسرافا. طبعا الإسراف ينبت في النفوس الأخلاق الرديئة، الأخلاق السيئة، إسراف في المأكول، في المشروب، في الملبوس، في المفروش. تجد أن الأمة التي تعتني بأشيائها الدنيوية وتصرف فيها أمة خوائية أيها الإخوة، ظاهرية فقط، لا تعتني بالمضمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تكون الأمة بعيدة عن هذا الإسراف، بعيدة عن هذا الإسراف. فقال كما في صحيح مسلم، قال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. فراش للرجل، فراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، يعني أنه لا ينبغي أن تزيد الفرش عندك في البيت وتكثر من الفرش. ليش الفرش؟ الضيف طبعا اسم جنس، ربما واحد يقول أنا بديني 20 ضيف، 20 فراش، والأولاد فراش، لكن لماذا تزيد الفرش؟ لماذا تزيد الفرش في البيت ويظل يجمع؟ ليش الأثاث؟ واحد قال سبحان الله البيوت الآن لا يسكنها البشر، لا يسكنها الخشب، كل يوم لهم جدد ما شاء الله طقم كنبيات وكذا، والنساء أحب شيء التجديد، بتموت يعني لو أنها بتلف الكنبيات كل أسبوع، تلف من جهة لجهة تفرح على هذا. فالبيوت يسكنها الخشب ما بسكنها البشر، وهذا يدل أيها الإخوة أن على الترف الزائد، على الإسراف الزائد في أشياء لا حاجة لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، يعني إلا ما لا بد منه. وهذا لما رأى أحد أصحابه قد صنع قبة، يعني سبب هذا الحديث لما رأى بعض أصحابه قد بنى قبة عنده على البيت، لما مر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، قال لمن؟ قال فلان. جاء الرجل قالوا لقد رأى النبي قبتك فأعرض عنها وغضب، جاء للنبي فسلم عليه فما رد عليه السلام، سلم عليه فما رد عليه السلام، قالوا رأى قبتك، ذهب الرجل هدم القبة، رجع سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، يعني إلا ما لا بد منه، إلا ما لا بد منه. فالإسراف في البناء، الإسراف كانت الناس قديما يا إخواني على البساطة واحد يبني البيت، لا لأن حجر سمسم، حجر لملم، حجر فجر، وهات عاد دبرها. الآن يا جماعة مطبخ بيقولوا مطبخ إيش؟ قال والله مطبخ مكلف 5000 دينار. عجيب، كنت زمان تبني الدار كلها 5000 دينار، الآن المطبخ لحاله قال مطبخ. الله يرحم أيام الماسورتين ويحط عليه المجلة، هاي مكونات المطبخ كامل. فالآن الأمة تزداد في الإسراف شيئا فشيئا، شيئا في واحد يقول يا شيخ هذا مما أحل هذا من المباح. يا أخي اسمع، الأمة لما تتعود الزخرفة والأشياء المترفة وتبتعد عن الجدية وعن العزائم. أبو عبيدة لما زار عمر الخطاب فرأى في بيته مطهرة، رأى مطهرة في البيت، ورأى كوزا من ماء يشربه من الماء المطهرة التي يتوضأ بها، ومكان للصلاة فقط، مكان ينام عليه فراش يسير. فقال أبو عبيدة: أهذا بيته؟ قال نعم. فبكى عمر وقال: كلنا تغيرنا إلا أنت يا أبا عبيدة، كلنا تغيرنا إلا أنت يا أبا عبيدة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء لجرت له الجبال ذهبا، لو شاء ذلك، لو شاء لبنى القصور. لو فقر النبي أيها الإخوة الذي مر به ليس اختياريا، هو اختياريا ليس إجباريا، لأنه خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. طب والصحراء مع واسع مهين، ليش موسع البيت؟ لكن كان لما يسجد يغمز عائشة برجلها حتى تزيح رجلها حتى يضع مكانه للسجود، مكان رأسي، مكان جبهته للسجود، ما يوجد مكان من ضيق حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأمة لما تعود الإسراف تصبح أمة خواء، ما فيها رجولة يا جماعة، ما في عنده رجولة، ليس عنده، ما بتحمل الشدائد، لا يتحمل الشدائد. وكذلك من الإسراف والتبذير ما تنفقه الأمة على المحرمات. يعني لو قلنا بس الدخان، تعرف أنا قرأت إحصائية يعني مخيفة في الأردن يا إخواني، النفقة السنوية على الدخان ملايين، مش والله مليون واثنين، ملايين. الشعب الأردني يشتري من الدخان ملايين، كل هذا في سبل الحرام. يقول محمد البشير الإبراهيمي قال: إن أمة تنفق الملايين على في الشهر على القهوة والدخان، وتنفق مثلها على المحرمات، وتنفق مثلها على البدع الضارة، وتنفق أمثال ذلك، عليك ماليات التي تنقض الحياة ولا تكملها، ثم تدعي الفقر إذا دعاها داعي العلم لما يحييها، هي أمة كاذبة في تصرفاتها. لما نيجي للعلم وتنمية المهارات وكذا، قول معناش فلوس عندنا فقر. لما نيجي لقلة الحياة والمهرجانات وكذا، بصير معنا مصاري، عجيب، بصير معنا فلوس للأشياء الفجور والضارة للأمة، بصير معنا مال، لكن في الأمة بما ينفعها ما عندنا فلوس. إذن تحتاج الأمة إلى توبة، توبة من الإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك من الذنوب التي وقعت فيها الأمة، ذنوب أمة وليست ذنوب أفراد، ذنب التقصير في الدعوة إلى الله، وكذلك ذنب التبرج، هذا كذلك وقع فيه الأمة، عموم الأمة، إلا من رحم الله. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى